No. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يزال الكلام موصولا على أمثلة من صفات الله تبارك وتعالى، والكلام الآن على صفة النزول لله عز وجل. وقد ذكر المؤلف رحمه الله أن الصفات التي سيذكرها بعد ذلك هي من السنة، قال: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فهناك صفات تدل عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يأتي الدليل عليها إلا من السنة، لا يأتي الدليل عليها إلا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقد تكون الصفة واردة في القرآن، وقد تكون واردة في السنة. وقد تقدم في ذكر الاعتقاد العام في صفات الله عز وجل أن السنة يعتمد عليها في هذا الباب كالقرآن، وأن الاعتماد من السنة على ما صح وثبت من الأحاديث. فهذه صفة من الصفات التي دلت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صفة النزول لله تبارك وتعالى. والأصل في ذلك الحديث المعروف، وهو ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقد روى هذا الحديث غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هو معدود عند العلماء من الأحاديث المتواترة. فهذه الصفة الأصل فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صفة النزول لله تبارك وتعالى. فأهل السنة يؤمنون بهذه الصفة على القاعدة التي سبق بيانها. يؤمن أهل السنة بصفة النزول لله عز وجل من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. فهو النزول المعروف، النزول المعروف الذي تعقله العرب على ما يليق بالله سبحانه وتعالى من غير كيف. وأما أهل البدع فإنهم كعادتهم ينكرون هذه الصفة، لا يثبتون نزولا لله عز وجل على الحقيقة، ولكن يتأولون ما ورد من ذلك، يقولون: هذا النزول إنما هو نزول أمر الله تعالى، أو نزول رحمته، أو نزول ملك من ملائكته، كما أن الملك مثلا عندما يبعث مناديا ينادي، فهذا المنادي ينادي باسم الملك، باسم السلطان، ينادي في الناس بأمر معين، بشيء معين يريده الملك من الناس. فيقولون كذلك: هذا النزول إنما هو نزول ملك من الملائكة، أو هو نزول رحمة الله تعالى، أو أمره، أو ما أشبه ذلك. والرد عليهم كما سبق نفس الوجوه السابقة التي سبق ذكرها، وقلنا هي موجودة ومستمرة معنا في كل الصفات. نقول: أولا، هذا خلاف الظاهر من غير دليل، وثانيا، هذا خلاف إجماع السلف، وثالثا، إن سياق الحديث يأبى هذا التأويل، لا يصح أن يفسر الحديث بهذا التفسير الذي ذكروه، فإن أمر الله تعالى لا يقول هذا، لا يقول: من يدعوني فأستجيب له. كذلك الرحمة لا يصدر منها هذا. كذلك الملك، وهم عندما يأتون بشأن الرسول الذي يرسله الملك مثلا، فإن الرسول لا يتحدث عن نفسه، يعني لو كان الملك مثلا يريد أن يقول: من يأتيني فأعطيه مثلا، من يأتيني فأعطيه مالا، وبعث من ينادي في الناس بذلك، فإن هذا المنادي لا يصح أن يتكلم عن نفسه، لا يصح أن يقول: من يأتيني فأعطيه مالا، إنما يقول: قال الملك، من يأتي الملك فيعطيه مالا، أليس كذلك؟ فالملك من ملائكة الله عز وجل لا يصح إطلاقا أن يتكلم عن نفسه بصيغة المتكلم هكذا: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، هذا لا يصح. وقارن بين هذا وبين حديث جبريل عليه السلام، الحديث المعروف في الصحيح إن الله تعالى إذا أحب فلانا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء ماذا يقول؟ إن الله يحب فلانا فأحبوه، لا يقول إني أحب فلانا فأحبوه على أنه يريد الله عز وجل، هذا لا يصح. لا يتكلم بصيغة المتكلم ولكن يتكلم بصيغة الغائب، أليس كذلك؟ فإذا كان القائل في هذا الحديث من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فهذا لا يكون لأحد إلا لله تبارك وتعالى. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبده.
هذه صفة أخرى من الصفات الثابتة بالسنة، وهي صفة الفرح لله عز وجل. والأصل فيها هذا الحديث: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم إذا أضل بعيره في أرض فلا. وهذا حديث ثابت بهذا المعنى من رواية غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، والأحاديث بذلك أيضا في الصحيحين وفي غيرهما. فأهل السنة يثبتون هذه الصفة لله عز وجل ويؤمنون بها، إن الله تعالى يفرح فرحا حقيقيا على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تمثيل ولا تكييف. وكذلك أيضا أهل البدع يتأولونه بإرادة الثواب، يرجعون هذا إلى إرادة الثواب، وهذا أيضا باطل للأوجه التي سبق بيانها، هي مستمرة معنا في كل الصفات. نعم.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من الشاب ليست له صدوة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وعجب ربنا من خنوت عباده وقرب
غيره. وقرب غيره، هذه صفة العجب لله تبارك وتعالى، وهي من الصفات الثابتة بالسنة بل وبالقرآن كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والمؤلف رحمه الله استدل عليها بحديثين، فالحديث الأول في قوله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. وقوله صبوة أي ميل، صبوة أي ميل، والمراد هنا الشهوة. والصبوة بمعنى الميل هكذا في لغة العرب، ومنه قوله تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي أمل إليهن. فالمراد هنا الشهوة، يعجب ربنا تبارك وتعالى من الشاب ليست له شهوة، ليس له ميل إلى النساء. الحديث الثاني في قوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، هكذا وقع في أصل اللمعة: عجب ربنا، وهذا خطأ، ليس الحديث كذلك، إنما الحديث يضحك ربنا، فالحديث وارد في صفة الضحك لا في صفة العجب. إذن صار الدليل معنا على هذه الصفة في الحديث الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهناك أيضا من الأحاديث التي تدل على هذه الصفة ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. وهذه الصفة كما ذكرت لكم ثابتة بالقرآن أيضا في قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، على قراءة الضم، بل عجبت ويسخرون، هذه قراءة ثابتة متواترة، بل عجبت بتاء المتكلم، فهذا أيضا فيه إثبات العجب لله عز وجل من القرآن. وأهل السنة يثبتون هذه الصفة أيضا على ما يليق بالله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. والمراد بالعجب الذي يثبت في حق الله عز وجل إنما هو خروج الشيء عن نظائره مع علم المتعجب بذلك. العجب الذي يثبت في حق الله تعالى المراد به خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب بذلك. فهذا الأمر ليس محالا على الله تبارك وتعالى، وليس فيه نقص، وليس فيه مثلا إثبات جهل شيء أو خفاء شيء على الله عز وجل، إنما المراد أن الشيء يكون خارجا عن نظائره، كما في الحديث: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، يعني المألوف في الشباب الميل إلى النساء واشتهاء النساء. فإذا خرج شاب عن هذا النوع، عن هذا المألوف، فهذا خروج للشيء عن نظائره مع علم الله تعالى، فإن الله عز وجل يعلم ذلك وهو خلقه كذلك. كذلك عجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، هذا خلاف المألوف، المألوف أن الناس يدخلون الجنة على غير هذه الصفة، فإذا دخل ناس الجنة على هذه الصفة فهذا خروج عن المألوف، هذا خروج عن نظائر هذا الشيء. فإذا كان الشيء على هذه الصفة مع إثبات علم الله تعالى بذلك، فهذا هو العجب الذي يثبت لله سبحانه وتعالى. وأما العجب الذي يكون صادرا عن خفاء الأسباب، العجب الذي يكون صادرا عن خفاء الأسباب بحيث يتفاجأ به المتعجب، شيء كان خافيا عنه فيفاجأ به فيندهش ويتعجب، فهذا لا يثبت في حق الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله الى رجلين قتل احدهما الاخر ثم يدخلان الجنه.
هذه صفة الضحك لله عز وجل، وهي من الصفات الثابتة بالسنة أيضا، ومما دل عليها الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك أيضا في حديث آخر من يدخل الجنة في الصحيحين، كذلك حديث معروف طويل في ذكر آخر أهل الجنة دخولا لها، وكلام الله سبحانه وتعالى معه وضحكه سبحانه وتعالى له، فهذا أيضا مما يثبت هذه الصفة. أيضا الحديث الذي ذكره المؤلف من قبل وقلنا الصواب فيه: يضحك ربنا، يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وهو حديث حسنه غير واحد من أهل العلم، أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي رزين العقيلي، وحسنه غير واحد، وهو حديث حسن لغيره. ومعنى هذا الحديث: يضحك ربنا من قنوط عباده، أي من يأسهم، فالقنوط هو اليأس، وقرب غيره، الغير هي التغيرات والتحولات، الغير هي التغيرات والتحولات، والمراد تحول الحال، أن يتحول الشيء من حال إلى حال. فالمعنى: يعجب ربنا سبحانه وتعالى من يأس عباده وقنوطهم، مع أن غيره سبحانه قريبة، مع أن تغير الحال من العسر إلى اليسر قريب، ومع أن الفرج قريب. فإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي للعبد أن يقنط، ولا ينبغي له أن ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذه الأحاديث تثبت هذه الصفة لله عز وجل، وكذلك قول أهل السنة يثبتون الضحك صفة حقيقية لله عز وجل، وهو الضحك المعروف على ما يليق بالله تعالى، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. وكذلك المخالفون أيضا يتأولونه بالثواب أو بإرادة الثواب، وهذا كله من التأويلات الباطلة. نعم.
قال رحمه الله: فهذا ما أشبهه مما صح سنده وعُضلت ولده، نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، بل نؤمن بلفظه ونترك التعرض لمعناه كل وقت تفسيره، ونعلم أن الله سبحانه لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكل ما يخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه.
يعود رحمه الله مرة أخرى إلى تقرير الاعتقاد الصحيح في هذه الصفات وفي هذه النصوص، يقول: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته، تأكيد لمسألة الثبوت بالنسبة للسنة، وأن الاعتماد إنما يكون على ما صح من الأحاديث، وأما ما لم يصح فإنه لا يعتمد عليه. قال نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. سبق الكلام على هذا كله، وهنا نؤكد على أهمية هذه العبارات في تحرير مذهب المؤلف رحمه الله. عندما يقول لا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، فهو إذن يثبت له ظاهرا معقولا مفهوما معلوما، ولا نتأوله بتأويل يخالف هذا الظاهر. لا يقال إن اليد هي القدرة، ولا يقال إن النزول هو نزول الأمر، ولا يقال كذا أو كذا من التأويلات التي ذكرناها في كل صفة على حدة. فهذا يؤكد مذهب المؤلف رحمه الله أنه يثبت ظواهر الصفات على معانيها المفهومة المعقولة، وينفي التأويل الذي يخالف هذه الظواهر. وهذا يخالف مذهب المفوضة كما سبق بيان هذا مفصلا في بيان حقيقة مذهب المؤلف رحمه الله، وأنه ليس على مذهب التفويض. قوله ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، تأكيد لتنزيه الله تبارك وتعالى، وأن إثبات هذه الصفات لا يعني التمثيل. هو يرد بذلك على من تأولها، يعني ذكرنا في أول الكلام على هذه الصفات أنه كأنه يعني الرد على الأشاعرة، كأنه يقصدهم بالذات من ذكر هذه الصفات، لأنه لم يتكلم في السمع ولا البصر ولا القدرة ولا الإرادة مما يثبته هؤلاء، وإنما تكلم في الصفات التي اشتهروا بتحريفها وإنكارها. فكأنه يرد عليهم، يقول هذا لا يستلزم تمثيلا ولا يفهم منه تمثيل، إثبات هذه الصفات ليس تمثيلا وليس تجسيما وليس إثبات جوارح لله تعالى وليس إثبات أمور فيها نقص أو فيها منافاة لعظمة الله عز وجل وجلاله. فيريد رحمه الله أن يبين أن هذه الصفات تثبت كما يثبت سائر الصفات، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. فكما نثبت لله تعالى سمعا وبصرا وقدرة وغير ذلك من الصفات التي يثبتها هؤلاء من غير أن يستلزم ذلك التمثيل، من غير أن يفهم ذلك التمثيل أو التجسيم إلى آخره، فكذلك هذه الصفات من اليدين والوجه والعينين والنزول وغير ذلك مما ذكره رحمه الله، ولا يستلزم ذلك تمثيلا ولا تجسيما. وقوله رحمه الله بل نؤمن بلفظه ونترك التعرض لمعناه قراءته تفسيره، سبق بيان هذا من قبل عندما تعرضنا له أول مرة، وذكرنا أيضا هذه العبارة وتحديدا في قوله قراءته تفسيره. هذا أيضا مما يؤكد أنه يثبت ظاهرا مفهوما، يثبت أنك بمجرد قراءة هذه النصوص، بمجرد الاستماع إلى هذه النصوص، فإنك تفهم معنى معينا محددا. بمجرد القراءة يتبين لك المعنى، بمجرد القراءة يتبين لك التفسير. فهو يثبت هذا التفسير ويثبت هذا المعنى خلافا للمفوضة الذين لا يثبتون معنى أصلا. قال ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تأكيد للتنزيه ونفي التمثيل أيضا. قال وكل ما يخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. هنا وقفة. كل ما يخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. كل ما يخيل في الذهن، كل ما يتصوره الذهن، كل ما يخطر بالبال، كل ما يتخيله الإنسان، كل ما يتوهمه الإنسان بقلبه أو بذهنه فإن الله عز وجل على خلافه. هذا المعنى في ذاته صحيح ولا شك فيه، هذا أمر صحيح، وهو معنى نفي التمثيل عن الله عز وجل، ليس كمثله شيء. لأنك إذا توهمت صورة معينة أو صفة معينة أو كيفية معينة فلا بد أن يكون الله تبارك وتعالى على خلاف ذلك، لأنه ليس كمثله شيء. ولولا هذا لجاز التمثيل، لو جاز أن تتوهم العقول صفات الله عز وجل وأن تحدد لها كيفية معينة وصفة معينة بحيث يكون الأمر كذلك حقا، فإن هذا يستلزم أن الله عز وجل يعني له مثل، وأن العقول استطاعت أن تمثله وأن تكيفه وتحدده. فهذا المعنى صحيح ولا شك، وهو معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء، وهو معنى نفي التكييف عن الله تبارك وتعالى وعن أسمائه وصفاته. فهذا المعنى هو الذي يقصده أهل السنة عندما يتكلمون بمثل هذه العبارة. وأما غيرهم فقد يتكلم بمثل هذه العبارة ويريد معنى آخر، يريد شيئا آخر تماما. فقد يتكلم بهذه العبارة الجهمية، قد يتكلم بهذه العبارة الجهمية، وهكذا حكاه الإمام أحمد عنهم صراحة في رسالته المعروفة في الرد على الزنادقة والجهمية، حكى عنهم هذه المقالة بالضبط: كل ما يخيل في الذهن فالله تعالى بخلافه. طيب هنا السؤال، هل ينكر هذا على الجهمية؟ عندما نقول الجهمية تقول هذا وهذا من مقالة الجهمية، فهل معنى هذا أن هذا القول باطل وأنه خطأ؟ لابد أن نعرف بارك الله فيكم أن الأمر كما يقول ابن القيم رحمه الله: الكلمة الواحدة يتكلم بها رجلان، يريد بها أحدهما أعظم الحق ويريد بها الآخر أعظم الباطل. الكلمة الواحدة يتكلم بها رجلان، يريد بها أحدهما أعظم الحق ويريد بها الآخر أعظم الباطل. فالكلمة واحدة، يتكلم رجلان بكلمة واحدة بعبارة واحدة، لكن المعنى الذي يقصده كل واحد منهما يختلف اختلافا تاما عن المعنى الذي يقصده الآخر. وأمثلة ذلك معروفة، منها ما نتكلم فيه الآن. فأهل السنة يقولون كل ما يخيل في الذهن أو يخطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه، وكذلك الجهمية أيضا يقولون نفس الكلمة لكنهم يريدون شيئا آخر. فأهل السنة يريدون نفي التمثيل والتكييف عن الله عز وجل، وأما الجهمية فيريدون نفي الصفات وتعطيل الصفات بما يؤول إلى تعطيل الرب نفسه سبحانه وتعالى. ما مراد الجهمية؟ هل تذكرون مسألة القدر المشترك الذي لا بد من إثباته؟ لا نريد أن نطيل الكلام، هذا سبق بيانه مفصلا. قلنا هناك قدر مشترك بين صفات الخالق وصفات المخلوق لا بد من إثباته. ما هو هذا القدر المشترك؟ مجرد المعنى، مطلق المعنى. عندما نتكلم مثلا على الحياة، الحياة معناها معروف، أصل هذا المعنى، أصل هذه الحقيقة مشتركة بين الخالق وبين المخلوق. وأما تفاصيل هذه الحياة وحقيقتها وكيفيتها فهذا مختلف كل الاختلاف، فحياة الله تعالى ليست كحياة المخلوقين، فالله تعالى حي والمخلوق حي، وليست الحياة كالحياة. إنما المعنى المشترك هو مجرد الحياة، مجرد معنى الحياة الذي يتنافى مع الموت أو يتنافى مع العدم. فالجهمية ينفون هذا القدر المشترك، الجهمية ينفون هذا القدر المشترك، يتصورون أنه بمجرد إثبات هذا القدر فإنه يلزم التشبيه والتمثيل، وهذا هو الذي دفعهم إلى نفي الصفات وتعطيلها عندما شرحنا مذهبهم. قلنا مذهبهم ماذا؟ تعطيل الصفات، لا يثبتون لله تعالى صفة أصلا. لماذا؟ لأن إثبات الصفات عندهم تشبيه وتمثيل وتجسيم. كيف فهموا هذا؟ قالوا لو أثبتنا للخالق علما فإن المخلوق له علم، فلو أثبتنا للخالق علما فهذا يستلزم أن علمه كعلم المخلوق. تصوروا أن مجرد إثبات العلم، مجرد إثبات حقيقة العلم أو معنى العلم يستلزم ماذا؟ التمثيل. هذا هو القدر المشترك الذي شرحناه. فالجهمية ظنوا أن إثبات هذا القدر المشترك يستلزم التمثيل والتجسيم فنفوه، وعندما نفوه عطلوا الصفات. عندما يعطلون هذا القدر المشترك، عندما يقولون لا نثبت مجرد المعنى، مجرد العلم، مجرد السمع، مجرد البصر، فهذا أدى بهم إلى ماذا؟ إلى أن الله تعالى لا علم له ولا سمع له ولا بصر له إلى آخره، فعطلوا الصفات. وعندما ذكرنا هذا قلنا لازم هذا تعطيل الرب نفسه، لأنك لو تصورت هذا في الحياة أو في الوجود وقلت مجرد القدر المشترك يستلزم التمثيل، فهذا معناه أن الله تعالى وجوده كوجود المخلوقات، وأن حياته كحياة المخلوقات. فلو نفينا هذا القدر فهذا يستلزم تعطيل الرب سبحانه وتعالى بالكلية، يستلزم تعطيل الذات وإنكار الذات. ولهذا قال السلف في المعطلة إنهم لا يعبدون شيئا وإنهم يعبدون عدما، وإن حقيقة قولهم نفي الرب سبحانه وتعالى بالكلية وإنكاره بالكلية. تمام يا جماعة؟ فالجهمية عندما يقولون كل ما يخيل في الذهن فإن الله بخلافه، يعنون ماذا بالتخيل في الذهن؟ مجرد القدر المشترك، مجرد العلم، مجرد السمع، مجرد البصر. فحتى هذا القدر المشترك الذي لا بد للذهن من تصوره ولا يعقل الأمر إلا هكذا، فإنهم ينفونه وينكرونه. تمام؟ دعك من كل هذا، الجهمية يقولون ليس كمثله شيء. واضح يا جماعة؟ يعني إذا شق عليك الكلام الذي ذكرته، الجهمية يقولون ليس كمثله شيء. تمام؟ هذا كلام من في الأصالة؟ كلام الله سبحانه وتعالى. لكن ماذا يعنون به؟ قال العلماء، قال أئمة السلف، إنهم يقولون ليس كمثله شيء، يعنون أنه لا شيء، يعنون أنه لا شيء، تعطيل تام. لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء، في فهم الجهمية لابد أن تنفي عنه كل الصفات بمطلق معانيها وبمجرد معانيها، حتى لا تشبهه بالمخلوقات، وحتى لا تشبه صفاته بصفات المخلوقات. واضح يا جماعة؟ فهم يتكلمون بكلام الله عز وجل ويستدلون بأدلة من القرآن، يزعمون أنها لهم وهي في الحقيقة عليهم. إذا رجعنا إلى الفائدة العظيمة التي قلناها، الكلمة الواحدة يتكلم بها رجلان يريد بها أحدهما أعظم الحق ويريد الآخر أعظم الباطل. انظر في كلام الجهمية كيف قالوا وكيف أرادوا. سيأتي معنا في مسألة الكلام لله سبحانه وتعالى، الجهمية يقولون القرآن كلام الله، لا يمتنعون من هذا، يقولون القرآن كلام الله، لكن مرادهم مختلف كل الاختلاف عن مراد أهل السنة. سيأتي معنا في مسألة الإيمان أن المعتزلة والخوارج يقولون الإيمان قول وعمل، لكن مرادهم مختلف تماما عن مراد أهل السنة، فعليك أن تنتبه لمثل هذه الأشياء. نستفيد من هذا أيضا أن إرادة المعنى الباطل عند المخالفين لا تدفعنا إلى إنكار الحق. واضح؟ إرادة المعنى الباطل عند المخالفين لا تدفعنا إلى إنكار المعنى الحق، ولا تدفعنا إلى إنكار العبارة الصحيحة نفسها. العبارة الصحيحة نفسها، إذا كانت هناك عبارة صحيحة، إذا كانت هناك عبارة معناها صحيح، فإننا لا ننكرها بزعم أن أهل البدع يريدون بها كذا وكذا، وأن المخالفين يريدون بها كذا وكذا. تمام؟ فها أنت ترى أن المخالفين يقولون كذا ويقولون كذا، ومنه ما هو في كتاب الله عز وجل نفسه، ومنه ما هو في السنة نفسها. تمام؟ فكونهم يفهمون فهما خاطئا هذا عليهم، هم يتحملون ذلك، نحن لا يدفعنا هذا الأمر إلى إنكار ما ثبت في ديننا، لا يدفعنا هذا الأمر إلى التحاشي من ذكر العبارات الثابتة الصحيحة التي لا شيء فيها، والتي لا بد منها لتقرير المعنى الصحيح الذي نريد أن نوصله للناس أو نريد أن نعتقده في دين الله عز وجل. واضح يا جماعة؟ إذن خلاصة القول، كل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه، هذه كلمة أو عبارة يطلقها أهل السنة ويطلقها الجهمية، فيريد أهل السنة بها نفي التمثيل والتكييف، ويريد الجهمية بها التعطيل، نفي الصفات بالكلية. فعلينا أن نفرق بين هذا وذاك. نكتفي بهذا القدر.